هنا العاضد وفى فمنع الفاطميين من التحرك، بل فعل شيئا أعجب، لأن ما زالت مصر ضعيفة أمام النصارى وأمام الشام. قال لا والله الشام أحسن من النصارى، فأعلن تعيين شيركو وزيرا مكان شاور، وسيطر شيركو على مصر الآن وبدأ يدير أمور مصر ونشر العدل وأقام دور العلم، بدأ يتحرك فورا وكسب العلماء وكسب الناس وأغرق عليهم الأموال. الناس تحب الكريم، ففعلا فورا الناس أحبوه، وخاصة أنه على نفس مذهب أهل مصر ليس بفاطمي، فتعاون الناس معاه تعاون شديد جدا. بعد شهرين من ولاية شيركو على مصر هكذا سبحان الله فجأة يموت شيركو. وفي هذه الفترة رجع الأمر الآن إلى العاضد من يعين وزيرا. اختار العاضد أن يعين صلاح الدين الأيوبي وزيرا مكان شيركو. ليش؟ صلاح الدين شاب صغير وظن أنه ضعيف ما عنده خبرة وكذا، فيسهل الآن للعاضد أن يتصرف في الحكم بوجود وزير ضعيف وخاصة ليس من أهل البلد. فعين صلاح الدين وأعطاه لقب الملك الناصر صلاح الدين، طبعا العاضد لقب الخليفة أمير المؤمنين. فالآن هذه هي الأحداث التي جعلت صلاح الدين يسيطر على مصر فورا. صلاح الدين سنجد هكذا تعاملا في منتهى الرحمة في منتهى الخلق، فأحسن معاملة الناس وأفاض العطاء على الناس وأحبه الناس حب شديد جدا، واستقرت الأمور في مصر لصلاح الدين. وصلت الأخبار إلى الشام ثم انتقلت إلى أوروبا عند النصارى، فاهتزت أوروبا كيف سيطر نور الدين على مصر وبينه وبين مصر الممالك الصليبية في الشام، يعني فلسطين بين مصر والشام، فهو الآن دولة نور الدين جزئين، جزء فوق في الشمال في الشام وجزء في مصر وبينهما النصارى. فتعجبوا كيف قفز فوق النصارى وسيطر على مصر، واهتزت أوروبا. مصر ثروة، مصر قوة، 7 ملايين رجل مقاتل فيها مصر لو أرادت أن تتحرك في ذلك الوقت. فأوروبا الآن قررت أن تحرك الحملات الصليبية نحو مصر، وفعلا تحركت قوات النصارى من أوروبا، وتحركت أساطيل الشام، وتحركت قوات النصارى أساطيل الشام الصليبية، وتحركت قوات النصارى الصليبية البرية، وبدأ الهجوم على مصر من 3 محاور: بحرا من أوروبا، بحرا من جهة فلسطين، وبرا من جهة سيناء. وتحركت هذه القوات نحو دمياط، فحاصروا دمياط. صلاح الدين طبعا الوضع ما زال ما استقر عنده، ما زالت مصر ليست بيده، وما زال الفاطميون الذين خرجت منهم الدولة فعليا الآن بدأوا يتجمعون في جنوب مصر من أجل أن يأخذوا الحكم من جديد من صلاح الدين. فصلاح الدين معرض داخليا ومعرض خارجيا الآن، فطلب المساندة من نور الدين. ففعلا نور الدين بعث له 1,000,000 دينار ذهبي وبعث له الأسلحة، ثم بدأ يهاجم القلاع الصليبية في الشام في فلسطين، وبدأ أي مدد يخرج من أي مدينة يرسل جيش لمهاجمة تلك المدينة، فيضطر المدد يرجع. فاضطر النصارى أن يسحبوا قواتهم البرية، كل القوات البرية التي متجهة لمصر اضطرت أن ترجع تحت هجوم نور الدين في الشام. وبدأ يهاجم أعظم حصونهم، حصن الكرك، وهذا حصن له شأن عظيم سنتكلم عنه بعد قليل. فبدأ يهاجم حصن الكرك. النصارى شعروا أن الكرك إذا ضاعت بالنسبة لهم ضاع حصن من أعظم حصونهم، فبدأوا يرجعون يرسلون الإمدادات نحو الكرك، فأشغلهم نور الدين إشغال شديد جدا. في هذه الفترة استطاع نور الدين أن يرسل جيش آخر يساند صلاح الدين، وفعلا استطاع صلاح الدين مع نور الدين أن يفك الحصار الصليبي على دمياط بعد 50 يوم. استمرت هذه المعارك هذه المناوشات 50 يوم باستمرار، فرجع النصارى شعروا أن ما يستطيعون أن يفتحوا مصر. الآن استقرت الأمور لصلاح الدين في مصر، وبدأ الآن صلاح الدين يهجم على فلسطين من جنوبها ونور الدين يهجم من الشمال. فهاجم صلاح الدين غزة وعسقلان والرملة، وتوالت له الانتصارات، لكن ما كان يستقر فيها، كان يهدمهم ويرجع، لأنه كان مسافات طويلة يقطع كل سيناء عشان يصل إليهم. ظلت الأمور بهذه الطريقة، مناوشات من على النصارى من الشمال، ومناوشات على النصارى من الجنوب من قبل صلاح الدين. هذه المناوشات في عام 566 من الهجرة، 567 من الهجرة يموت الخليفة الفاطمي العاضد. الآن الحكم الفعلي بيد صلاح الدين، فهنا يتحرك صلاح الدين بحركة عظيمة بعد استشارة نور الدين، ويعلن إلغاء الخلافة الفاطمية بعد 200 سنة من الحكم الفاطمي. وحكم ليس باسم نور الدين، وإنما خطب باسم الخليفة العباسي. طبعا نور الدين أيضا كان يخطب باسم الخليفة العباسي. فصارت الآن الأمة لأول مرة منذ قرون تخطب باسم خليفة واحد هو الخليفة العباسي في العراق. ثم فعل فعل آخر شديد على الفاطميين، ألغى جميع المحاكم الفاطمية، والقضاة الفاطميين جميعهم عدلهم، وجاء بقضاة شافعية، فصارت الآن الحكم والقضاء كله بيد صلاح الدين. الآن نور الدين لما رأى هذه التحركات والآن صارت الأمور استقرت له، أراد أن يعلن الحرب الشاملة من الشمال ومن الجنوب على فلسطين. فاختلفت الآن وجهة نظر صلاح الدين مع نور الدين وجهة نظر استراتيجية. صلاح الدين يرى التمهل وتحصين مصر أولا، لأنها ما زالت معرضة لهجوم خارجي كما تعرضت لها من قبل الصليبيين، ومعرضة لهجوم داخلي لأن الفاطميين ما زالت لهم قوة. 200 سنة من الحكم ليست مسألة هينة أن تذهب هكذا فجأة. بينما نور الدين يرى الهجوم الفوري وعدم الانتظار، لكن انتصرت وجهة نظر صلاح الدين، ما هو قادر، ما قال أصبر علي ماني قادر. ظل نور الدين قال إذا تجهز، عد ما تستطيع، رتب أمورك للهجوم الشامل. وفعلا بدأت الاستعدادات للهجوم الشامل، مما يثبت تفكير نور الدين للهجوم الشامل على فلسطين أنه في عام 569 من الهجرة، 1173 من الميلاد، بنى نور الدين منبرا عظيما، جاب أحضم الفنانين عنده، فبنى منبر عظيم مزين تزيين عظيم، قال هذا المنبر سأضعه إن شاء الله في المسجد الأقصى. هكذا كان نور الدين. استمرت الاستعدادات للحرب الشاملة، توسعت مملكة نور الدين، الآن مسيطر على الشام، مسيطر على مصر. بدأ صلاح الدين يرسل أخاه نحو الحجاز، فدانت الحجاز بالولاء لنور الدين، ودخلت الحجاز مكة والمدينة كلها في مملكة نور الدين. ثم أرسل أخاه نحو اليمن، ففتحت اليمن له الأبواب، ودخلت اليمن في مملكة نور الدين. الآن حوصر النصارى في أمام الدولة الإسلامية الموحدة، مصر والشام والحجاز واليمن كلها دولة واحدة بقيادة نور الدين. في هذه الأثناء كان الفاطميون يعدون مؤامرة لاغتيال صلاح الدين، وفعلا وصلت المؤامرة إلى قصر صلاح الدين، واستطاعوا أن يكسبوا ناس من داخل القصر. واحد من أنصار صلاح الدين اشترك في المؤامرة، سمع بتحركاتهم، أعلن الولاء للفاطميين سرا، فأدخلوه معهم وبدأ يشترك معهم في المؤامرة ويعطي الأخبار لصلاح الدين. وفعلا في اليوم الذي كانوا مستعدين فيه للانقضاض على صلاح الدين وقتله، كان صلاح الدين مستعد لهم فأبادهم، قضى على القوات الفاطمية اللي في داخل القاهرة، فهرب من هرب منهم. وتجمع الآن الفاطميون، تركوا القاهرة وتجمعوا جهة السودان في جنوب مصر، وبدأوا يراسلون الحركة الإسماعيلية في الشام، فنصروهم، بدأوا يرسلوا لهم القوات، وبدأوا يراسلون النصارى في جزيرة صقلية، تعالوا نهجم هجوم واحد على صلاح الدين، نحن من الجنوب وأنتم من الشمال. واستجاب لهم النصارى، وبدأت الآن الاستعدادات للمؤامرة، وفعلا صدق صلاح الدين، لو هجم على فلسطين من جنوبها وهؤلاء يتحركون وراه لقضوا عليه. فكانت فعلا نظرة صلاح الدين أصوب، أن مصر ما كانت جاهزة للهجوم الشامل، تحتاج إلى الإعداد الداخلي. في 15/5/1174 من الميلاد، 569 هجرية، يموت نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، من أعظم من مر على الأمة، ودعوني أقف وقفة مع نور الدين. نور الدين أعظم من صلاح الدين، لكن للأسف الأمة لم تعطيه حقه. نور الدين عرف طبيعة المعركة أنها ليست معركة على السلطة والسلطان والحكم، وإنما هي معركة عقائدية، وعرف استراتيجية المعركة أنها ليست معركة بين أهل الشام ولا أهل فلسطين والنصارى المحتلين، وإنما هي معركة للمسلمين. نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين كلهم أكراد، ما كانوا عربا، لكن تحركت بهم عقيدة الإسلام، تربوا على التربية الإسلامية الأصيلة، فألغوا العصبيات والقوميات وتحركوا بحركة واحدة نحو نصرة فلسطين. ومن استراتيجيات نور الدين أن المعركة، وكان يصرح بها دائما، ليست لأجل جزء من فلسطين، وإنما لتحرير كامل التراب، كل شبر من فلسطين. ومن استراتيجيات الرئيسية أن الأمة حتى تستطيع أن تواجه لابد أن تعد، ما يمكن أمة ضعيفة مفككة مهزومة تنتصر، فلابد أن تعد إيمانيا وفكريا واجتماعيا وجهاديا واقتصاديا. فكان وهو يناوش النصارى كان ينشر العدل ويبني الدولة. وكانت من الاستراتيجيات الواضحة التي رأيناها لما عرض على حاكم دمشق، قال أتركك حاكم بس تعال ساندني. من الاستراتيجيات الرئيسية لابد أن تتوحد الأمة حتى تستطيع أن تقضي على هذا الخطر المسنود من أوروبا ومن الغرب. نور الدين شكل قيادة تحكم ليس بالسياسة وإنما بالإسلام، قيادة إسلامية صادقة. يقول ابن الأثير عنه: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام والذين حكموا في الإسلام إلى يومنا هذا. طبعا هو كان في زمن صلاح الدين ونور الدين، ابن الأثير عاش في تلك الفترة. ابن الأثير لما كتب التاريخ، تاريخه الكامل، شاهد عيان، حضر المعارك، كان يصفها وهو شاهد، ولذلك من أصدق التاريخ تاريخ ابن الأثير. فيقول: طالعت تاريخ الملوك الذين حكموا قبل الإسلام والذين حكموا في الإسلام إلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. يصفونه كان ذكيا ألمعيا فطنا لا تشتبه عليه الأحوال ولا يتبهرج عليه الرجال، ما حد يستطيع يخدعه، بالإضافة إلى أنه عرف بالتقوى والورع وأداء السنن وقيام الليل ودائم الصيام والدعاء. فإذا أضفت إلى هذا أنه تربية الحركة الإصلاحية، فكان فقيها عالما راويا للحديث، ألف كتابا في الجهاد في سبيل الله، حاكم يؤلف كتاب في الجهاد في سبيل الله، هكذا كان نور الدين. يقولون عنه: لم يسمع منه قط كلمة فحش واحدة، لا في غضب ولا في رضا، وكان صموتا وقورا رحمه الله، وكان زاهدا في الأموال، يعيش حياة نسك وزهد مع أن الملك المتحكم في كل هذه البلاد، حتى إن زوجته اشتكت الفقر. فإذا أضفت إلى هذا التزام كامل بأحكام الإسلام، تشجيع عظيم للعلماء ودعم كبير لهم، نشر للدعاة، نهي عن المنكر وأمر بالمعروف، إعمار وبناء وأوقاف عظيمة، إصلاح اجتماعي شامل. فإذا أضفت إلى هذا نهض بالاقتصاد، شوفوا سبحان الله الحاكم لما يزهد ويزهد بطانته بالأموال العامة، نهضت الأمة ففاضت الزكاة وتحسنت التجارة ورفع كل الضرائب. فإذا أضفت إلى هذا أنه قضى حياته كلها في جهاد في سبيل الله، فإن أضفت إلى هذا ما فعله من توحيد الأمة على مسألة الجهاد والإسلام، عرفت عظمة نور الدين. نور الدين بهذه السيرة المجيدة، 28 سنة حرر فيها 50 مدينة وقلعة كانت بيد النصارى، رحمك الله ورفع شأنك في الدنيا والآخرة.